أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحاول إن شاء الله تعالى من هذه الليلة المباركة والليالي التي ستأتي بعد ذلك أن نقف على بعض الأبحاث التي ترتبط بالأنبياء في القرآن الكريم. الذي يقرأ القرآن الكريم يجد أن هناك تأكيدا على ذكر سيرة وأحوال الأنبياء في القرآن بالنحو الذي قد يصل الأمر في بعض الأحيان أن تذكر قصة نبي كاملة من أولها إلى آخرها في سورة طويلة، كما في سورة يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. شوي مي إذا يجب. بل أكثر من ذلك، نجد بأن القرآن لا يكتفي بأن يذكر بعض الأنبياء مرة واحدة، بل يذكر بعض الأنبياء مرات عديدة وبصور متعددة وبأساليب مختلفة. هنا واقعا يتبادر هذا السؤال إلى ذهن كل قارئ للقرآن الكريم، أنه ما هو سبب هذا التأكيد، وما هو سبب هذا الاهتمام بالأنبياء وبسيرتهم وبأسئلتهم وبأحوالهم وبأدعيتهم؟ أنا إنما أشير إلى هذه النكات بودي أن الإخوة عندما يقرؤون القرآن فليتدبروا في هذه النكات، أن للأنبياء أدعية مختلفة، أسئلة مختلفة، سير وأحوال مختلفة، مع أننا جميعا دعينا لأن نتدبر في القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الآية المباركة وهي آية مهمة، يعني تقسم قراء القرآن إلى قسمين: قارئ للقرآن متدبر، وقارئ للقرآن غير متدبر. يقول غير المتدبر يدخل في أي قسم؟ أم على قلوب أقفالها؟ المهم، هنا وقعا يطرح هذا التساؤل، وهو: ما هي أهمية معرفة أحوال الأنبياء في القرآن؟ لماذا أن القرآن ركز على معرفة الأنبياء بهذه الصيغة الواضحة المعالم في القرآن الكريم؟ ماذا يريد؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يوجهها إلينا القرآن الكريم؟ عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد تأكيدا واضحا على هذه المسألة. قال تعالى في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أولا، القرآن يقول هذه القصص هي ماذا؟ أحسن القصص التي نحن قصصناها عليك. الآية 3 من سورة يوسف، وبعد أن يقص قصة يوسف في آخر آية من القرآن في آخر آية من سورة يوسف يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن يتبين بأن القرآن عندما قص علينا هذه القصص، قصص الأنبياء، قصص الصالحين، قصص الأمم السابقة، لا يريد من ذلك أن نتعرف على قصة ونمر عليها كما نقرأ أي قصة أخرى، وإنما يريد منا أن نعتبر بهذه القصص. ثم يبين القرآن الكريم هذه الحقيقة، يقول: إنما يكون عبرة لمن كان له لب. اللب هو العقل لأولي الألباب، لأولي العقول. كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد على أي الأحوال. إذن القرآن الكريم بشكل واضح يبين لنا بأنه هذه القصص إنما قصصناها عليكم لأخذ العبرة منها لا لشيء آخر. من هنا كمقدمة لعله بحثنا في هذه الليلة المباركة لا يتجاوز بحث التمهيد والمقدمة، وإلا البحث الأصلي لعلنا إن شاء الله تعالى نوفق للدخول إليه في الليالي أو الحلقات اللاحقة. من هنا لكي نقف على أهمية معرفة الأنبياء وسيرة الأنبياء في القرآن الكريم لابد أن نقدم مقدمة أساسية ومهمة، وهو أن نتعرف على الإنسان أولا في القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يأتي إلى الإنسان يتحدث عنه لبيان أمرين أساسيين. الأمر الأول يبين لنا موقع الإنسان في هذا العالم، الأمر الثاني يبين لنا هدف خلق الإنسان في هذا العالم. إذن أمران أساسيان، أولا ما هو موقع الإنسان في هذا العالم الذي خلقه الله؟ الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق الملائكة والجنة والنار والبرزخ وما نعلم وما لا نعلم، كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. ما هو موقع الإنسان في هذه المنظومة؟ يعني لو عندك انت سبحة، هذه السبحة 100 حلقة فيها او 100 خرزة، يقينا لكل واحدة من هذه دور معين. عندما تبني بيت لكل شيء في هذا البيت دور معين. اساسا ما هو موقع الانسان في هذه المنظومة التي خلقها الله؟ من اقول هذه المنظومة لا يتبادر الى ذهن الاخوة يعني مرادي الدنيا، لا، مرادي ما قبل الدنيا وما بعد الدنيا وفي هذه الدنيا، ما نعلم وما لا نعلم. ما هو موقع الإنسان؟ صريح القرآن الكريم يبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يكون خليفته في هذا العالم. الإنسان خليفة الله. هسا أنت واقعا قد لا تتصور معنى هذه الجملة، الجملة هو بها معنى، بمقدار ما تعرف الله تعرف معنى ماذا؟ خلافة الله. فكلما عظم عندك الحق سبحانه وتعالى يعظم عندك دور ماذا؟ دور الإنسان. أما إذا كان الله سبحانه وتعالى في ذهنك وفي رؤيتك صغير بطبيعة الحال دور الإنسان أيضا سوف يكون ماذا؟ صغيرا. أما إذا كان الله سبحانه وتعالى بتعبير الحكماء والعلماء فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، خب هذه الجملة هو بها معناها، فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. الله سبحانه وتعالى مو فقط ليس بمتناه، لو كان هناك موجود لا متناهي الله فوق لا متناهي بما ماذا؟ بما لا يتناهى. هذا هو التوحيد الذي نحن نعتقده. خب عند ذلك تعرف عظمة ماذا؟ عظمة هذا الإنسان، أنه خلقه الله لكي يكون خليفته. والقرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، قال تعالى في سورة الأنعام: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. التفتوا لعلك في القرآن من النوادر تجد هذا المعنى، من النوادر أنه في ذيل الآية أكو إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. عجيب، شنو الربط بين أن الآية المباركة هم تقول إنه سريع العقاب وتبين إنه ماذا؟ غفور رحيم. تقول أيها الإنسان خلقتك وأنت على ماذا؟ على مفترق الطريق، فإن سلكت طريق القرب مني فإن الله ماذا؟ غفور رحيم. أما إذا سلكت طريق البعد ودركات الجحيم فإن الله ماذا؟ سريع العقاب. ولعلك لا تجد في القرآن نادرا أن الله سبحانه وتعالى في آية واحدة يجمع يقول ماذا؟ إنك أن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، لأن المقطع السابق على الآية يقول ليبلوكم فيما آتاكم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة، ولكنه كل إنسان خليفة الله؟ لا، يمكن أن يكون خليفة الله، ويمكن أن يكون ماذا؟ ويمكن أن يكون في أسفل السافلين، يمكن أن يكون بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا الطريق مفتوح أمامك، أنت على مفترق طريق على أي الأحوال. إذن القرآن الكريم يبين لنا أن موقع الإنسان في منظومة الخلق الإلهي والمخلوقات الإلهية أنه يريد أن يقوم بدور ماذا؟ بدور خلافة الله في الأرض. ومن هنا يتضح لك أنه يوجد غيره من يستحق حمل الأمانة الإلهية أو لا يوجد. فلهذا تقرأ أنت في القرآن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. التفت جيدا إلى الآية المباركة، الله سبحانه وتعالى يقول هذه الأمانة التي لا يستحق حملها إلا من؟ إلا الإنسان، لأنه هو خليفتي على الأرض، هو الذي يستطيع أن يخلقني. فلهذا أنتم تقرؤون في أول سورة البقرة عندما اعترض أو عندما استفهم الملائكة جاء الجواب ماذا؟ إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم أن هذا الإنسان وأن هذا المخلوق فيه من القدرات والإمكانات والاستعدادات، يوجد في غير هذا المخلوق أو لا يوجد؟ لا يمكن أن يوجد في غير هذا المخلوق. فإذا هو خليفة الله في أرضه، وهو الذي يستحق أن يحمل الأمانة الإلهية. التفت جيدا، الذي يريد أن يتحمل مثل هذه الأمانة ويريد أن يكون في موقع مثل هذه المسؤولية لابد أن تكون بيده أدوات ووسائل أو لا؟ فلهذا تجد القرآن الكريم يقول أيها الإنسان سخرنا لك كل شيء، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن التفت جيدا، أنا عندما جعلتك في موقع الخلافة وعندما أردت منك أن تتحمل الأمانة الإلهية، إذن هيأت لك ماذا؟ هيأت لك كل شيء، كل شيء في خدمة من؟ في خدمة الإنسان، في خدمة الإنسان. الملائكة في خدمة من؟ في خدمة الإنسان. أساسا أنت ارجع إلى الآيات والروايات تجد أساسا دور الملائكة ليس إلا إما إيصال الوحي إلى الإنسان، إما إيصال الرزق إلى الإنسان، إما بأن يقبض روحه، إما بأن يدبر أمره، إما كله محوره من؟ محوره الإنسان. يعني الجميع من أعلى المقربين إلى من هو دونهم كلهم جميعا في خدمة من؟ في خدمة الإنسان، بل أكثر من ذلك، حتى الشيطان أيضا في خدمة من؟ في خدمة الشيطان، في خدمة الإنسان. قد تقول سيدنا خب الشيطان لم يسجد للإنسان، لم يسجد لخليفة الله، كيف يمكن أن يكون في خدمته؟ نعم، يكون في خدمة الإنسان من خلال وسوسته، يوسوس لك، وإلا لو لم توجد هذه الوسوسة لما استطاع أو لما انتخب الإنسان طريق الخير في قبال طريق ماذا؟ طريق الشر. أيضا الوسوسة من الشيطان في طريق خدمة ورقي وكمال الإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. طبعا يكون في علم الإخوة عندما يقول القرآن السماوات والأرض إذا ذكر ما فيهن ومن فيهن فالسماوات والأرض يراد منه غير ما فيهن ومن فيهن. أما إذا لم يذكر ما فيهن ومن فيهن يعني يشمل السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. الجميع مسخر لأجل من؟ مسخر لأجل الإنسان. إذن في جملة واضحة ومختصرة إذا أردنا أن نعبر عن الإنسان في منظومة هذا العالم الذي خلقه الله، هذا الإنسان أين موقعه يكون؟ ها؟ موقع المركز، لأن الكل يدور لخدمته ومسخر لأجل الإنسان. إذن هذا هو السؤال، هذا الجواب عن السؤال الأول. أما الجواب عن السؤال الثاني، ما هو الهدف الذي لأجله خلق الإنسان؟ قب الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وجعله خليفة له وحمله الأمانة الإلهية، ولكي يحمل هذه الأمانة هيأ له كل مقدمات الوصول. وما هو الهدف الذي من أجله خلق الإنسان؟ هنا أيضا القرآن الكريم يبين لنا هذه الحقيقة بنحو واضح، يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنتم تتصورون نحن خلقناكم عبثا، بلا حكمة، بلا غاية، بلا هدف؟ لا، هناك هدف. ما هو الهدف؟ ما هو الهدف؟ واضح من القرآن، يقول: الهدف شيء واحد وهو الرجوع إلى الله. وبتعبير القرآن الكريم الصعود إلى الله. هسه لماذا يقول الصعود؟ لأن القرآن الكريم في جملة من الآيات يقول: نحن أنزلناكم. وصلتم إلى ماذا؟ إلى نشأة الدنيا. يظهر إذن كان لكم وجود في عالم آخر قبل هذا العالم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لآدم: اهبطوا منها. الهبوط لا يكون إلا ماذا؟ إلا عن علو. هذا الذي يعبر عنه علماؤنا: قبل خلق الإنسان كان الإنسان في عالم، في نشأة فوق هذا العالم، ثم أهبط من ذلك العالم إلى ماذا؟ إلى هذا العالم، ثم قيل له من جديد ماذا؟ افعد افعد. وما الفرق بين هذين القوسين اللي عبرنا عنهما بقوس النزول وقوس ماذا؟ ها؟ وقوس الصعود. ما الفرق بينهما؟ رحمة الله على المحقق الأصفهاني عندما يأتي إلى الزهراء البتول يقول: هي قطب الرحى في قوسي النزول والصعود. هذا له حديث آخر لعلنا نوفق الإشارة إليه. هي قطب الرحى في ماذا؟ في قوسي النزول والصعود. وإذن القوسين طبيعة عند الالتقاء يشكلون ماذا؟ يشكلون دائرة. قطب هذه الدائرة يقول من هي؟ هي الزهراء البتول سلام الله عليها. على أي الأحوال، هذا الإنسان كان في نشأة ثم أهبط من تلك النشأة. اهبطوا منها، اهبطوا مو اهبطا، مو اهبطا. الخطاب مو لآدم، الخطاب لمن؟ ها؟ خطاب لمن؟ للبشرية. لأنه مو الآية تقول اهبطا آدم وحواء، لا، لا تقول الآية اهبط، تقول ماذا؟ اهبطوا منها جميعا، اهبطوا. على أي الأحوال، إذن كنا قبل هذا العالم، فلهذا يقول القرآن الكريم: لقد خلقنا الإنسان، اقرأوا معي: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إلى أسفل سافلين. ليس المراد من أسفل سافلين هنا يعني السقوط الأخلاقي، لا لا، جملة من المفسرين يقولون: كان في نشأة عليا ثم أنزلناه إلى ماذا؟ إلى نشأتكم التي هي ماذا؟ أدنى النشآت وأسفل النشآت، ثم قلنا للإنسان من هنا ماذا؟ ابدأ بالصعود، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الآن ابدأ إذن الحركة. هما الفرق بين هذين القوسين في جملة واحدة. في قوس النزول ليس لك أي إرادة أو اختيار، إنما اختيارك يبدأ من أين؟ ها؟ في قوس الصعود من هنا. أما أنت عن القوس الأول مسؤول أو مو مسؤول؟ لا، أنت مو مسؤول، إنما أنت مسؤول عن ماذا؟ عن صعودك إلى الله، عن رجوعك إليه سبحانه وتعالى. ما معنى أنه ينبغي للإنسان أن يصعد إلى الله وأن يرجع إلى الله؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تعرفون في اللغة العربية إلى تفيد ماذا؟ تفيد النهاية، يعني أكو ابتداء وهذا ماذا؟ الانتهاء، يعني لابد أن تبدأ من شيء لتنتهي لمن؟ لتنتهي إلى لقاء الله. نعم، هسوي أين تلاقي الله؟ وين تلاقي؟ القرآن الكريم بينه، قال إما تلاقيه في السريع العقاب وإما تلاقيه أين؟ في الغفور الرحيم. أنت أينما تذهب، جنة أو نار، تذهب إلى ماذا؟ تذهب إلى لقاء الله. ولكن أين، أي لقاء هذا؟ قد تلاقيه أين؟ الإنسان قد يلاقي المسؤول، يلاقيه في صالة التشريفات، وقد يلاقيه أين؟ في السجن. كلاهما لقاء، ولكن أين هذا ومن ذاك؟ البعض يتصور بأنه هذا اللقاء بالضرورة إذن لابد أن يكون عند عزيز مقتدر، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا، مو بالضرورة هذا، قد يكون اللقاء أين؟ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور ماذا؟ لغفور رحيم. فإذا يا أيها الإنسان إنك كادح كدحا، إنك كادح إلى ربك كدحا فماذا؟ فملاقيه. ولكن أين تلاقيه؟ هذا بعد، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه القضية أنا أريد أن أقف عندها قليلا. ما معنى الصعود إلى الله؟ ما معنى الرجوع إلى الله؟ ما معنى اللقاء بالله؟ عشرات الآيات في القرآن الكريم أكدت على هذه الحقيقة، وهي لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أهم آيات القرآن اللي هي آخر آية من سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما معنى لقاء الله؟ ما معنى هذا الذي تكرره يوميا في كل صلاة؟ أصلي هذه الصلاة قرب إلى الله. ما معنى أنك تريد الاقتراب من الله؟ سؤال. وهل أن الله سبحانه وتعالى بعيد عنك حتى تريد الاقتراب منه؟ ماذا يقول القرآن الكريم في الحق سبحانه وتعالى؟ صريح القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. خب سؤال، وهو معنا ظاهر لو مستور؟ يقول لا يا أخي، وهو ظاهر أينما تولوا فثم وجه الله. انت وين مدير وجهك؟ أين ماذا تجد؟ تجد وجه الله سبحانه وتعالى. خب سيدي لماذا العبد لا أرى؟ يقول لأنه أعمى أنت. وإلا صريح القرآن يقول وهو معكم أينما كنتم. هسه قد تكون المعية، معية ماذا؟ مستورة باطنة غير ظاهرة. ماذا يقول القرآن الكريم؟ الله مستور لو ظاهر. يقول أينما تولوا فثم وجه الله، وبتعبير الإمام الحسين متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. ذكرنا مرارا للإخوة، عميت عين، ليس هذا الدعاء
وإنما هو ماذا؟ إخبار. مر الإمام الحسين سلام الله عليه يقول اللي ما يشوفك الله يحميه، مرة يقول لا الذي لا يراك فهو ماذا؟ فهو أعمى. الإمام من يقول الذي لا يراك الله يحميه يدعو عليه؟ لا لا، يقول الذي لا يراك هو ماذا؟ مثل ما الآن الشمس طالعة تقول لإنسان غير بصير أعمى، تقول الشمس طالعة، تقول أين هذه؟ أين؟ ماذا تجيبه؟ تقول والله هي طالعة، ولكن ماذا المشكلة؟ وين مشكلة؟ فيك أنت ما تقدر تشوف. القرآن الكريم يقول وهو معكم أينما كنتم. فلهذا تجد القرآن عندما سأل ذلك السائل وإذا سألك عني عبادي فإني قريب. قريب مو فقط قريب، التفت القرآن، مو فقط الله قريب، وهو أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون في سورة الواقعة. يقول إذا كان واحد قريب من واحد ترى أنا أقرب إليه منك وإن كان قريبا منك. بعد أكثر من ذلك يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بل أكثر من ذلك يحول بين المرء وقلبه. عجيب عجيب القرآن. خب لعد إذا كان الله سبحانه وتعالى معنا أقرب من كل شيء إلينا، بل أقرب من أنفسنا إلى أنفسنا. لعد ما معنى أننا نريد أن نقترب منه؟ لا، ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى أنك في الصلاة تقول أريد ماذا؟ أصلي هذه الصلاة قرب إلى الله. القرب يعني الاقتراب، وهل هو بعيد عنك حتى تقترب إليه؟ الجواب لا، الله سبحانه وتعالى ليس بعيدا من أحد، أنا وأنت بعيدون عنه. إذا أردت أن أضرب لك مثال أقرب هذا المعنى إلى ذهنك، لو فرضنا إنسان بصير وإنسان ماذا؟ أعمى. البصير يرى الأعمى قريب منه لو ما يرى، ها؟ واحد جالس بصف بجنب الآخر يراه قريب منه أو لا يرى؟ أما الأعمى يراه قريب منه أو لا يرى؟ ها؟ فالمشكلة أن البصير مو قريب لو ذاك أعمى لا يرى القرب. ها؟ التفت جيدا، الله سبحانه وتعالى ليس بعيدا عنا حتى نريد أن نقترب، أن يقترب منا. الله أقرب إلينا من أنفسنا، نحن بعيدون عنه، فلا بد ماذا؟ أن نحس بوجوده بقربنا. ما هو الطريق؟ ما هو الطريق لهذا المعنى؟ أنت تقول الله سبحانه وتعالى أنا معك بل أقرب إليك من نفسك، لعد لماذا لا أحس بوجودك؟ لماذا أرى كل شيء ولا أراك؟ لماذا؟ المشكلة وين؟ فيه أو فينا؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن الغطاء وين كان؟ كان على تلك الحقيقة التي هي نور السماوات والأرض، أو الغطاء على عينك وعلى قلبك؟ أي منهما؟ هنا صريح القرآن يقول أساسا كنت أنت في غفلة وإلا فهو قريب منك، موجود معك، بل أقرب إليك من نفسك إلى نفسك. خب ما هو منشأ هذه الغفلة؟ الآن أريد أبدأ على طريقي. التفت جيدا، الوقت أخذ يتداركنا ولكنه نرجو أنه لا يطول بنا الحديث لأنه مفروض أكثر من 50 دقيقة إحنا ما نتكلم. ما هو الطريق للوصول إلى ذلك؟ القرآن الكريم بين لنا الطريق. القرآن الكريم قال إذا أردت، القرآن الكريم قال إذا أردت أن تقترب مني، مو أقترب منك وإلا أنا قريب منك، إذا أردت أن تشاهدني بعين قلبك،
إذا أردت أن تراني، ولكن لا بالبصر بل ماذا؟ بالبصيرة. ذاك الذي قال عنه إمام الموحدين: ويلك كيف أعبد ربا لم أره. سأله سائل، سأل الإمام أمير المؤمنين: أرأيت ربك حين عبدته؟ قال: ويلك كيف أعبد ربا لم أره، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. هذه الرؤية وليست الرؤية البصرية التي تقولها بعض الاتجاهات الإسلامية. هذه الرؤية مرتبطة ماذا؟ بالقلب. ما زاغ هذه كما زاغ البصر، وفي مكان آخر ماذا عندنا؟ فؤاد عندنا. القلب يستطيع، ولكنه ما هو الطريق؟ الطريق شيء واحد، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الطريق هو العبادة، الطريق هو العبودية لله سبحانه وتعالى. فلهذا إن شاء الله إذا نوفق نقف عند هذه الآية من سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا لم يقل برسوله، لم يقل بحبيبه، لم يقل بالخاتم، لم يقل بنبيه؟ قال ماذا؟ بعبده، يعني أيها الإنسان، طريق الإسراء والمعراج، طريق الملكوت يمر من خلال ماذا؟ من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى. بتعبير علمائنا هذا تعليق الوصف، تعليق الحكم على الوصف، مشعر بالعلية. يعني إنما ذكر هذه الجملة هنا، هذه الكلمة، يريد أن يقول هذا هو السبب لوصوله إلى ماذا؟ إلى ملكوت السماوات والأرض، العبودية. إنما خلقت الجن والإنس ليعبدون. فإذا الطريق إلى الوصول إلى القرب الإلهي إنما يمر من خلال ماذا؟ من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى. سؤال: وهل يمكن للإنسان أن يعبد ما لا يعرف؟ يمكن أو لا يمكن؟ تريد أن تعبد شيئا وأن تتعبد له، يمكن أن تجهله أو لا يمكن؟ محال. ومن هنا العبودية فرع ماذا؟ فرع المعرفة لله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: من سار على غير هدى لم يزده سرعة المشي إلا بعدا. أنت قد تعبد، ولكن إذا كنت لا تعرف من تعبد، قد تقوم بعمل بدل أن يقربك إلى الله ماذا؟ يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. وتترك عملا باعتقاد أنه يبعدك عن الله، وإذا هو ماذا؟ يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا عرفت ذلك المعبود فإنك سوف تفعل ما يقربك، وتنتهي عما ماذا؟ عما يبعدك. من هنا العبادة فرع ماذا؟ فرع معرفة الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا لم تكن هناك معرفة فلا معنى للعبادة. إذن إلى هنا انتهينا من الإجابة على سؤالين أساسيين. طبعا كنا بصدد الإجابة على السؤال الأول: لماذا الاهتمام بالأنبياء ماذا؟ في القرآن الكريم. قلنا لكي نجيب على هذا السؤال لابد ماذا؟ أن نعرف الإنسان ما هو موقعه في هذا العالم، وما هو الهدف الذي خلق من أجله. اتضح لنا موقعه أنه مركز هذا العالم، خليفة الله في أرضه، وتبين لنا أن الهدف الذي خلق من أجله هو ماذا؟ هو الوصول إلى قربه، الصعود إليه، الرجوع ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. واتضح لنا أن طريق القرب منه يمر من خلال ماذا؟ من خلال العبودية، والعبودية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال المعرفة. إذا اتضحت هذه المقدمة، الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى دور الأنبياء في القرآن الكريم، لنعرف لماذا أكد القرآن على الأنبياء وسيرتهم وأحوالهم في القرآن الكريم. في مقام توضيح هذه الحقيقة أبين لكم. أولا، طبعا هناك بعدان. البعد الأول هو البعد المعرفي في شخصية الأنبياء. بأي معنى؟ الله سبحانه وتعالى، لبحث عرضنا له في كتابنا التوحيد، بينا أنه لا يمكن أن يعرف بما هو هو، الطريق مغلق من هذا الباب، وإنما يمكن معرفة الله من خلال الأسماء والصفات. يعني الله سبحانه وتعالى إذا لم يسمي نفسه بالحي، بالمميت، بالرازق، بالمعطي، بالرؤوف، بالرحيم، كانت لك القدرة على معرفته أو لا توجد قدرة؟ لا يوجد طريق. الطريق يمر من خلال ماذا؟ من خلال معرفة أسمائه وصفاته. فهذه الأسماء والصفات هي الوسيلة لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وهذه رواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: تسمى بأسمائه لكي يعرفه الخلق من خلالها، وإلا لو لم يتسمى بهذه الأسماء يمكن معرفته أو لا يمكن معرفته؟ لا يمكن معرفته، الطريق مغلق. إذن معرفة الله سبحانه وتعالى تمر من خلال ماذا؟ من خلال معرفة الأسماء والصفات. من أسماء الله سبحانه وتعالى الحي، من أسمائه القادر، من أسمائه العالم. وذكرنا للإخوة مرارا بأنه ورد في القرآن الكريم 127 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. بعضها أسماء إن صح التعبير أسماء كلية، وبعضها أسماء ماذا؟ أسماء جزئية. ما معنى أسماء الله كلية وجزئية؟ يعني أنت إذا سميت الله سبحانه وتعالى قادر فتحت القدرة هو أشياءكم. الله يميت لأنه ماذا؟ لأنه قادر. الله يرزق لأنه ماذا؟ قادر. الله يحيي لأنه ماذا؟ قادر. الله يمنع، يقبض، يبسط. عشرات الأسماء الإلهية إذا أردت أن تجمعها تحت اسم من أسمائه تدخل تحت أي اسم؟ تأحد واحدة من الأسماء. هذه الأسماء العامة نسميها أسماء ماذا؟ كلية. أما تلك الأسماء التي تدخل تحت غيرها من الأسماء نسميها أسماء ماذا؟ أسماء جزئية. وله اسم هو ماذا؟ ها؟ أعظم الأسماء اللي أنت بالأدعية هي تقرأ ماذا؟ اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم. هسه لماذا تكرر الثلاث مرات؟ هسه قد تكون مناسبة أبينها، لأنه أنت في مكان آخر تقول الله ماذا؟ لا إله إلا الله وحده وحده وحده. لماذا تكرر ثلاث مرات وحده؟ ها؟ هنا رأي يقول هذا تأكيد، يعني تريد أن تؤكد ماذا؟ على الوحدة. رأي علمي آخر دقيق يقول لا، هذه وحده 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 تريد أن تشير إلى أنه واحد في مقام الذات، واحد في مقام الصفات، وواحد في مقام ماذا؟ في مقام الأفعال. يعني لا إله إلا هو، هذا التوحيد الأول. لا إله إلا هو الخالق، هذا هو التوحيد الثاني. لا إله إلا هو المعبود هو الرازق، هذا هو التوحيد الثالث. هذه مراتب التوحيد، هذه مو مرتبة واحدة من التوحيد. قد يكون الإنسان موحدا، خلي أقرب المطلب إلى ذهنك.
قد يكون الإنسان موحدا أنه من خلق السماوات والأرض ماذا يقول؟ ها؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يجيبون؟ ها؟ يقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن نفس هؤلاء الذين يقولون الله هو الخالق يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. إذا هذا موحد لو مشرك؟ ها؟ الجواب لا، هذا موحد على مستوى الخالقية ولكن مشرك على مستوى ماذا؟ العبودية. فإذا التوحيد بمرتبة لو بمراتب؟ ها؟ بمراتب. مو كل، ليس كل المشركين على درجة ماذا؟ على درجة واحدة. أنا وأنت مؤمن لو مشرك؟ ها؟ أنا وأنت مؤمنون لو مشركون؟ القرآن الكريم اقرأ هذه الآية في سورة يوسف، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه يا ابن رسول الله وكيف يكون المؤمن ماذا مشرك آخر؟ هذا مؤمن بالله كيف يشرك بالله؟ قال قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكتو. هاي شقد أنا وأنت نستعملها؟ شقد نستعملها يوميا في السوق؟ الله أول وأنت ثاني، شقد نستعملها يوميا؟ صايت الله صايتك أحسنت. هذه تعابير كثيرة لها، واي تعابير لها، واي تعابير لها، سياسية اقتصادية اجتماعية، واي بها تعابير. هذا هو الشرك اللي أشير إليه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة، هذا نوع من الشرك. ولكن هذا واقعا مشرك، شركه ظاهر جليل وشركه خفي. هذا خفي، هذا لا يلتفت إليه كل أحد. إذا عندما يقول القرآن الكريم أو عندما يقول الدعاء وحده وحده وحده، يعني وحده في جميع ماذا؟ في جميع المراتب. القرآن الكريم يقول يا أخي قد الإنسان يكون موحدا في كل شيء ولكنه مشرك على مستوى الخوف، يخاف الله ويخاف ماذا؟ يخاف عبد الله. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الأنبياء إن شاء الله بحثه يأتي إن شاء الله إذا وفقنا، يقول يخشونه. ها؟ بعد شنو؟ يخافون الله ويخافون غير الله لو ما يخافون، ولا يخشون احدا الا الله. هذول ما يشركون في الخوف، مو يخافون الله ويخافون ماذا؟ غير الله، لان هذا شرك، نحو من الشرك. هؤلاء يخشونه ولا يخشون احدا الا ماذا؟ الا الله. إذا عندما نأتي إلى وحده وحده وحده، إذا نحملها على التأكيد في اللغة العربية كما يقولون أو على التأسيس، لا بعد نحملها على التأسيس، نقول وحده في مقام الذات، وحده في مقام الصفات، وحده في مقام توحيد محض في كل شيء، في كل شيء. إذا اتضحت هذه تعال إلى قوله تعال إلى هذا الدعاء الذي تقرأونه مرارا، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم. هذه الأعظم 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 تأكيد له تأسيس. ها؟ تأسيس يعني شنو؟ يعني هذا الاسم أعظم في الذات، أعظم في الصفات، أعظم ماذا؟ في الأفعال. جيد جدا. اذا تسلسل البحث وين وصل بنا الى لا هنا؟ وصل بنا الى ان معرفة الله تتم من خلال معرفة ماذا؟ ها؟ من خلال اسمائه وصفاته. اسماء الله وصفاته، اسماؤه وصفاته كلها على درجة واحدة او بعضها يختلف عن بعض. ها؟ اسماؤه ما هي؟ تختلف او لا؟ بلي، بعضها اعظم وبعضها ماذا؟ غير اعظم. بعضها كلي وبعضها ما هو؟ جزئي. الى هنا اتضح لنا هذا المعنى. سؤال، الله سبحانه وتعالى اراد ان يعرف خلقه او يعرف خلقه او يعرف نفسه لخلقه، كيف يعرف؟ له أسماء وله صفات، وهذه الأسماء والصفات بعضها ماذا؟ أعظم من بعض، أكبر من بعض. كيف يعرفنا نفسه من خلال أسمائه وصفاته؟ لابد أن يخلق لنا مخلوقات، هذه المخلوقات كل واحدة منها تمثل ماذا؟ تمثل صفة واسما من أسمائه. واحدة من أسماء الله ما هي؟ المميت. الله واحدة من أسمائه ما هي؟ المميت. خب إذا سألتك يوجد في الملائكة من يمثل هذا الاسم أو لا يوجد؟ بلي ملك الموت وظيفته ماذا؟ مميت. يعني شنو وظيفته المميت؟ يعني الله خلق مخلوقا يصدر منه فعل، هذا الفعل مرتبط بأي اسم؟ باسم المميت. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذا أردت أن أعرف ملك الموت ماذا أعرفه؟ أقول ملك الموت هو الذي يدلني على أن الله ما هو؟ مميت. من أين عرفت أن الله مميت؟ لأنه خلق لي مخلوقا يستطيع ماذا؟ أن يميت. فإذا عرفت هذا عرفت أن الخالق أيضا ماذا؟ يميت. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولكن سؤال هذول الملائكة الذين يميتون ويحيون ويرزقون، نستطيع أن نتعامل نمارس حياتنا معهم أو لا نستطيع؟ نستطيع أو لا نستطيع؟ واقعا ظاهرا لا نستطيع، ظاهرا لا نستطيع. إذن الله سبحانه وتعالى لكي يعرفني على أسمائه وصفاته لابد أن يخلق لي ماذا؟ أولياء. عبر عنهم أولياء، عبر عنهم عباد. هؤلاء العباد هم مظاهر ماذا؟ لأسمائه وصفاته. يعني إذا نظرت إلى نبي وعرفته تصل إلى أن الله ما هو؟ محي. خلي أضرب لك مثال أوضح. يعني هؤلاء مرآة أسماء الحق سبحانه وتعالى. هؤلاء المرآة ما هي وظيفتها؟ ماذا تفعل المرآة؟ تعكس. تعكس ماذا؟ هي تملك شيئا أو تعكس ما يقع فيها؟ لا، المرآة لا تملك من نفسها شيء، وإنما وظيفتها ما هي؟ وظيفتها أن تعكس ما يوجد فيها. نفوس الأنبياء، وجودات الأنبياء هي المرايا الصافية التي تعكس لنا ماذا؟ أسماء الله وصفاته. فأنت كلما عرفت هؤلاء الأنبياء أفضل، عرفت ماذا؟ عرفت الله أحسن. هسه ما أدري قدرت أوصلك إلى المطلب الأول، البعد الأول في شخصية الأنبياء. لماذا أن القرآن يركز على هذه الوجودات؟ يقول لأنه هذه الوجودات هي المرآة الصافية التي توصل العبد إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. شايفين في بعض الروايات يقول: أجلس مع عالم إذا رأيته يذكرك وجهه بالله. أنت عندما تشوفه أساسا هو يوصلك لمن؟ يوصلك إلى الله. هو لماذا أن ذكر علي عبادة؟ ليش ذكر علي عبادة؟ نعرف نحن ذكر الله عبادة، ذكر علي عبادة لماذا؟ الجواب: لأن علي هو المرآة الصافية لله، فمن ذكر عليا فقد ذكر الله، ومن أحب عليا فقد أحب الله، ومن عرف عليا فقد عرف الله. طبعا هذا مو مختص بعلي، جميع الأنبياء، جميع الأوصياء، جميع الصالحين، كل، ولكن ماذا؟ بحسبه وبقدره. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لا يتبادر إلى ذهنك أن الجميع مرآتهم بدرجة ماذا؟ بدرجة واحدة. الهافد واحد مرآة كبيرة تعكس لك ماذا؟ ها؟ تعكس لك الاسم الاعظم. وواحد مرآته ماذا؟ صغيرة. خلي اضرب لك بالمثال. جنابك هذا الشارع الان امامك، لا تخرج الى الشارع. انت لو تقف في الشارع كل الشارع تستطيع ان ترى، اما لو فرضنا انك اردت ان ترى الشارع من خلال نقطة معينة فوهة صغيرة، تستطيع ان ترى اي مقدار من الشارع بمقدار هذا. يعني الشارع صغير والاناء مالك ضيق، الوسيلة مالك ضيقة، ها؟ وسيلتك لا تريك اكثر من ذلك. الانبياء الالهيون، وما صار صعبات، الانبياء الالهيون هؤلاء مرايا اسماء الله وصفاته، ولكن كل ماذا؟ كل بحسب إنائه الوجودي. وأنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وعند ذلك تفهم جيدا واحدا من أهم معاني هذه الآية: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. انت تتصور بانه فضلناهم يعني واحد سويناه طويل، واحد عريض، واحد قصير، واحد شوي كذا. لا، هذا التفضيل تفضيل وجودي. يعني بعض الانبياء يريك اسما من اسماء الله الجزئية، وبعض الانبياء يريك اسما من اسماء الله الكلية، وبعض الانبياء يريك اسم الله الاعظم الاعظم الاعظم. من هنا بعد تفهم لماذا ان امير الموحدين يقول: ما لله آية اكبر مني. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما لله آية اكبر مني، بعد يتضح معنى هذه الكلمة، يتضح معنى هذه الجملة، ويتضح ما معنى اننا نعتقد ان الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم هو مظهر الاسم الاعظم الاعظم الاعظم. ما معنى هاي الجملة؟ هاي الجملة بعد الاصور الان بعد تدرك معناها. اذا على مستوى البعد المعرفي انتهينا الى هذه النقطة، وهي انه لا طريق للقرب والرجوع الى الله الا من خلال العبادة، ولا يمكن للعبادة ان تنتج الا من خلال ماذا؟ المعرفة. ولا طريق للمعرفة الا من خلال معرفة الله باسمائه وصفاته، ولا طريق للوصول الى اسماء الله وصفاته الا بمعرفة ماذا؟ اوليائه وانبيائه الصالحين. هسه سؤال هم بعد لابد نفهم النبوة وندرس النبوة في القرآن، لو ما ندرسها هسه طريق المعرفة يمر منه، لا طريق غير ذلك، صن طريق آخر ما عدنا لهذا، الطريق مغلق، لا طريق إلا هذا. هذا هو البعد المعرفي في هؤلاء. جيد جدا. هنا يطرح هذا التساؤل، وهو انهم ماذا فعلوا هؤلاء لكي وصلوا الى هذه المقامات؟ كيف استطاع هؤلاء؟ طبعا لا يخفى عليك، هؤلاء بشر مثلي ومثلك، لولا نعم انما انا بشر مثلكم. لا يتبادر الى انه مثلكم، يعني درجتي الروحية والنفسانية ايضا ماذا؟ مثلكم. اخلاقي همات مثل ماذا؟ اخلاقكم. سجاياي النفسانية مثل سجاياكم. لا، ليس المراد من هذا، وإلا في البشر مثلنا منو اكو؟ ها؟ اكو ابو لهب، صحيح ومو صحيح؟ يعني رسول الله يريد يقول انما انا بشر مثلكم يعني مثل هذه الطبقة؟ لا، بشر مثلكم يعني في التركيب، في الشكل، في الشمائل، في الـ في الـ في, الـ في الشهوات، في القضاء، في المسائل النفسانية. بل انا بشر كأي بشر، لي شهوة ولي غضب ولي إرادة، وإنسان كأي إنسان آخر. ولكن هذا الإنسان إنما يوحى إليه صحيح انه انا في الشكل والتركيب والشهوة والغضب، انا ايضا بشر مثلكم، ولكنه ايضا هناك ما يفرقني عنكم، وانك لعلى خلق عظيم، تعبير القرآن الكريم. اذا السؤال الذي انتهينا اليه هنا اللي يبقى ان شاء الله تعالى الى الجلسة اللاحقة، وهو انه ماذا فعل هؤلاء الانبياء لكي ينتهوا الى ان يكونوا الواسطة والوسيلة لمعرفة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.